الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن هناك مشكلة عظيمة في المجتمعات، مشكلة قديمة متجددة لها أسبابها وفيها آثارها، وما من مشكلة إلا ولها دواء وحل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنها مشكلة تؤرق الصغير والكبير، ممن له همة في نشر الدين وفي صلاح المسلمين، مشكلة تؤرق الراعي وتؤرق العالم وتؤرق الخطيب وتؤرق الآباء والأمهات والأجداد والجدات. إنها مشكلة انحراف الشباب عن صراط الله عز وجل. هذه المشكلة مشكلة عويصة في الناس وفي نظر كثير من الناس، لا يجدون لها الحلول الفعلية بسبب غيابهم عن الحلول الشرعية وتفريطهم في وقت كان ينفع فيه الأثر والتعليم والتربية. أيها المسلمون، الشباب هي مرحلة القوة والبناء، الشباب هم من يحمل أهم الأمة في الحاضر والمستقبل، مرحلة بين مرحلة الضعف والشيخوخة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فهي قوة بين ضعفين ومرحلة بين مرحلتين، وبها تتغير وجوه الأمم والدول بتقدير الله سبحانه وتعالى. والدين الإسلامي جاء يشيد بالشباب ويحث على العناية بهم منذ بلوغهم الحلم إلى أن يكتمل الأشد في الأربعين وقيل إلى الخمسين، فهذه هي المرحلة العظيمة العصيبة في مراحل الناس فأما الإسلام فإنه أخبرنا عن هذه المرحلة بما لها من الفضائل وما لها من الآثار الحميدة على الدين، ونبهنا على خلاف ذلك. فالله سبحانه وتعالى قص لنا في كتابه قصة الفتية الذين تركوا عبادة قومهم حين أشركوا بالله، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قصة الفتية من أصحاب الكهف. وقص الله عز وجل لنا قصص الأنبياء حين دلوا قومهم على ما ينفعهم، على توحيد الله وعلى إقامة شرع الله، ولنا بهم أسوة. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، إبراهيم الذي قال الله عز وجل عنه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. وهكذا أدلة كثيرة في هذا الشأن وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نجد الشباب هم القادة الذين ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم عدة شؤون، جعلهم أئمة للناس يصلون بهم، وجعلهم قادة للسرايا والغزوات، وجعلهم عليه الصلاة والسلام دعاة وسفراء يدعون إلى دين الله عز وجل. سل عن مصعب بن عمير وعن معاذ بن جبل وعن مالك بن الحويرث وعن القراء ابن مسعود وزيد بن ثابت وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وغيرهم. سل عن كتبة الوحي، سل عن قادة السرايا والبعوث الذين كان يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، سل عن أسامة بن زيد حين ولاه النبي عليه الصلاة والسلام جيشا يغزو النصارى في أطراف الشام ولم يبلغ العشرين، كان عمره 18 سنة. سل وسل وسل عن أولئك الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا عند حسن الظن وعند أثر التربية، ثم نقلوا لنا العلم والعمل وكانوا خير الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يعالج مشاكل الشباب فيما كان من المشاكل الاجتماعية أو الأخلاقية أو التربوية، دلت على ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث ابن مسعود حين قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم قوة الشباب وقوة الوارد والشهوة فيهم، فحثهم على أحد الأمرين: على الزواج لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، أو العبادة والإقبال على الصوم لينقطع الوارد القوي من وارد الشهوة الذي قد يضر العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصغار والكبار، فعمر بن أبي سلمة رضي الله عنه كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأكل في مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يده تطيش في الصحفة، فقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال عمر: فما زالت طعمتي منذ ذلك اليوم، أي أخذها وعمل بها وتأثر بالأدب النبوي، فاستفاده إلى أن توفاه الله. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على الصبيان يسلم عليهم. هذه الأحاديث كلها في الصحيحين. وهكذا أيضا حين رأى ولد ابنته الحسن أو الحسين وقد أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فمه، فأخرجها عليه الصلاة والسلام وقال له: كخ كخ، أما علمت أنه لا تحل لنا الصدقة؟ يعلمه الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى. وهو صغير دون البلوغ وجد تمرة ملقاة فأكلها، لكنها لما كانت من تمر الصدقة أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من فمه. من لنا بمثل هذه التربية العظيمة في الأسرة وفي الشارع وفي المجتمع؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين جاءه مالك بن الحويرث مع شبابة من قومه متقاربين في السن، قال: وكان عليه الصلاة والسلام رحيما رفيقا، فظن أن قد اشتقنا إلى أهلنا وبقينا عنده 20 يوما أو قال نحو الشهر. قال: فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذه تربية نبوية يحثهم على العلم ويحثهم على نشر العلم. أي علم؟ إنه العلم الشرعي، إنه علم الفقه في الدين، إنه علم العقيدة، إنه علم الصلاة. وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. حثهم على الجماعة التي فرط فيها كثير من الناس من شباب وشيوخ. يا أيها الناس، كم نذكر من هذه المواقف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته مع أصحابه، فكيف إذا توسعنا وذكرنا القادة والسادة في هذه الأمة الذين جعل الله عز وجل لهم لسان صدق في الآخرين، فذكروا بأحسن الذكر وكانوا ممن يدعى لهم على مدار الأعوام والسنين. إن شباب الأمة اليوم بحاجة إلى تصحيح المسار، فإن مسار كثير منهم قد انحرف عن الصراط المستقيم، وإن المغيرات والصوارف التي تحرف الشباب وتصرفهم عن صراط الله عز وجل يمكن إجمالها في عنوانين كبيرين: صوارف الشبهات وصوارف الشهوات. فأما صوارف الشبهات فإنها خطيرة، لأنها تغزو القلب وتحطمه وتدمره، فلا يكون إلا موضعا لاستقبال الشبهات ولاستقبال ما يضره في الحياة وبعد الممات. إذا ذهب القلب بهذه الشبهات وانحرف ومال عن الصراط المستقيم، أن ينصرف القلب إلى الإلحاد أو إلى اليهودية أو إلى النصرانية، أو أن ينصرف القلب بالتعبئة الخاطئة إلى الأفكار الرافضية الحوثية أو إلى الأفكار البدعية الصوفية أو إلى الأفكار العصبية الحزبية أو إلى أفكار التكفير والتفجير التي تضر الأمة. هذه دمار، لا نقول دمار القلوب، وإنما هي دمار للقلوب والمجتمعات والشعوب. هذا واسع، هذا باب واسع من باب الصوارف والانحرافات التي تكون في باب العقائد والبدع والمحدثات. والنوع الثاني صوارف الشهوات، وهذا الذي نلمسه كثيرا في أوساط الناس ممن نسمع أخبارهم ونرى أفعالهم، إلا من رحم ربك عز وجل. شبابنا في خطر، شبابنا ضاعوا في شهواتهم، وكما قلنا إن الشباب مرحلة قوة، فهذه المرحلة ضاع فيها أكثر شباب الأمة، ولم يسلم من شرها إلا من سلمه الله عز وجل. فهنيئا للشباب الذين سلمهم الله من ذلك، هنيئا للشباب الذين يحافظون على العقيدة الصحيحة، هنيئا للشباب الذين يتعاهدون أنفسهم في بيوت الله ويحضرون الجماعات والجمع، والذين يراهم أهلهم ويراهم الناس في طريق المساجد ذهابا وإيابا، يكفون ألسنتهم عما حرم الله ويغضون أبصارهم عما حرم الله ويصونون أسماعهم عما حرم الله ويحافظون على قلوبهم بالذكر وتلاوة القرآن. هنيئا لهذا الصنف. ولكن أخبرني عن صنف آخر في المجتمع لا يضرب لله ركعة، لا صلاة ولا ذكر ولا عبادة ولا طاعة، غارق في شهواته، مضيع لأوقاته، غافل في غفلاته وسهراته، لا تراه إلا ماجنا ولا تراه إلا راقصا مغنيا ولا تراه إلا بذيء اللسان، لا ينطق لسانه إلا بالسب والشتم، ولا ينطق لسانه إلا باللعن، وربما السب للدين أو للمستقيمين أو لغير ذلك. يا أيها الناس، هؤلاء هم المقصودون، مقصودون من قبل أعداء الإسلام، من قبل الشيطان الأكبر الذي أقسم ليغوين الناس أجمعين إلا عباد الله الصالحين، ومقصودون من قبل أعدائنا الذين لم يستطيعوا أن يصلوا إلينا إلا حين فتحوا أبواب الشهوات على مصارعها. فيا أيها الناس، علينا أن نعرف أسباب هذه الانحرافات وأن نسعى في علاجها، وأن ندعو الله عز وجل لنا وللمسلمين بالتوفيق والسداد. اللهم وفقنا والمسلمين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أمة محمد، إن أسباب ضياع الشباب وانحرافهم كثيرة، ولكن من أعظم ذلك هو البعد عن الدين، بل هو أعظم سبب البعد عن الدين، والبعد عن العلم الشرعي النافع، البعد عن الإيمان، البعد عن القرآن، البعد عن الرجال الصالحين والرفقاء الذين هم يعينون على الخير. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتعى منه، ونافخ الكير وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. وهذا أيضا يقود إلى سبب آخر، ألا وهو رفقاء السوء. رفقاء السوء أيضا من أعظم أسباب انحراف الشباب، فكم من شاب كان مقبلا على الخير فاتصل بمن يفسده، اتصل بمن يفسده، إما بجار وإما بزميل في دراسة أو عمل وإما في غير ذلك، وإذا به يقوده ويفسده ويصرفه عن طاعة الله عز وجل، فيكون قرينا سيئا له، والقرين بالمقارن يقتدي. ومن أسباب ذلك البطالة وعدم الجد في عمل الدنيا أو عمل الآخرة، فلا هو في عمل الدنيا ولا هو في عمل الآخرة، عنده بطالة وعنده كذلك أيضا كسل، وعنده سهرات إلى الصباح والفجر، ثم نوم إلى الظهر أو إلى العصر، ثم يذهب ويبحث له عن شيء يتحصل من ورائه على ورقة القات وكرت الإنترنت، ثم يعود ليسهر، وهذا دأبه في حياته. أين يثمر وكيف يثمر في هذا المجتمع؟ ومن أسباب انحراف الشباب، من أسباب انحراف الشباب ضعف الوازع الديني الذي يزعهم ويبعدهم عن المعاصي. من أسباب انحراف الشباب أيضا ضياع القدوة في البيت، يكون الوالد أو الوالدة عندهم تقصير في جانب الدين، وعندهم كذلك أيضا أشياء مما يحتاجون إلى أن يصححوها، فلا يجد الشاب ولا الطفل قدوة صالحة في بيته، فيذهب ويبحث له عن قدوة فاسدة في الشارع. ومن أسباب كذلك أيضا انحراف الشباب يا عباد الله، من أسباب ذلك لهو ما هو معروف عند كثير من الناس من وجود فقر في طبقة الشباب. هذا الفقر سبب من أسباب الانحراف، وذلك أن هذا الشاب إذا كان فقيرا فإنه يستغل، إذا كان الغني يضيع بسبب غناه، فكذلك الفقير ربما ضاع بسبب فقره، ربما ضاع بسبب فقره، يذهب ليشتري له شيئا لا يجد مالا، وليس هو بنشيط لعمل يكتسب من ورائه، إنما هو كسول، فمن أجل ذلك يضحك عليه، وتجد الناس الشريرين وأهل الشر يضحكون على مثل هذا الصنف من الأولاد أو من الشباب، فيضلونهم الضلال البعيد بسبب ما يعطونهم من شيء من متاع الدنيا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال يبيع دينه بعرض من الدنيا، إذا كان الدين وهو أغلى ما يملكه العبد في هذه الحياة يبيعه العبد بعرض من الدنيا، بعرض قليل من الدنيا، فإن من كان كذلك لا يؤمن عليه أن يبيع عرضه بعرض من الدنيا، أن يبيع شرفه بعرض من الدنيا، أن يبيع حشمته بعرض من الدنيا، لا يؤمن عليه أن يستغل في بيته في أخواته وأمه وأهله، لا يؤمن عليه أن يدفع له شيء من المال ثم يقال له صور أختك، صور أمك، صور قريبتك، لا يؤمن عليه، ليس عنده وازع ديني ولا عنده تربية صحيحة، وإنما يفسد بسبب المال الذي يتقاضاه من أولئك الفسدة ومن شبكات الدعارة ومن المفسدين في الأرض، يضيعون شباب الناس، وربما أعطاه مالا وقال صور نفسك وأنت عريان، أو صور نفسك وأنت تفعل بفلان أو يفعل بك ولك كذا وكذا. يا أيها الآباء، يا أيها الأمهات، يا معاشر المسلمين، أن ننتظر أن نبحث عن أبنائنا في الأقسام وأماكن البحث، أو أن ننتظر أن يرمى بأبنائنا في السجن المركزي هذا قتل وهذا معه شبكة دعارة وهذا كذا وهذا كذا، أن ننتظر أن يضيع أبناؤنا ثم نتحسر، أن ننتظر أن نوصم وصمات العار في الجبين إلى الموت ربما، ولا يمشي العبد إلا مستحيا بسبب فعل ابنه أو ابنته؟ أن ننتظر يا عباد الله الفضائح، ضيعناهم صغارا فضيعونا كبارا، ألصقوا بنا العار، ألصقوا بنا الشنار، ونخاف أن يكون المآل إلى النار عياذا بالله. يا معاشر المسلمين، استفيقوا واحفظوا أولادكم واحفظوا بناتكم، إن هذه الجوالات التي يمكن منها الأبناء والبنات سببت الفضائح للأسر والمجتمعات. إي والله، كم من قصة حزينة، كم من رجل صالح، كم من أب لا يعرف عنه إلا الخير، أدخل العار عليه ولده أو ابنته لأنه فرط فيه، لم يراقبه، لم يتق الله عز وجل فيه، فكان هذا شيئا من الجزاء القليل الذي يعاقب به بسبب تفريطه. نعم، إن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك، يقول لأب مع ولده، ولكن المجتمعات لا ترحم، المجتمعات لا تساعد على الخير إلا من رحم الله، المجتمعات لا يحسنون إلا الضحك والسخرية عليك بعد أن يقع الفأس في الرأس، فانتبه لأولادك، انتبه لبناتك، انتبه لزوجتك، انتبه لأقاربك، انتبه لأخواتك. السفور والتبرج والاختلاط في المدارس والجامعات كم سبب من فضائح. انظروا إلى الجوالات، أحد منكم يراقب جوال ابنته أو جوال ابنه المراهق، يظل في الزاوية لا تدري من يراسل، وتظل البنت في الزاوية لا تدري من تراسل، وترمز جوالها بأكثر من رمز، وكل تطبيق معه رمز، وأنت غافل. وإذا سألوك تقول ابنتي، ابنتي أنا ضامن لها وواثق فيها، أنت واثق فيها حين كانت قبل أن يتخبطها الشيطان بالمس، فلما دخلها شيطان إنس وشيطان جن تظهر لك أنك واثق، وتقول لك يا أبتي ثق، عندك ابنة على كذا وكذا، ولكن أنت لا تأمن. يا عبد الله، سعيد بن المسيب قال: لو يأمنوني على دار ممتلئ ذهبا وفضة لوجدتني عليه أمينا، ولو ائتمنوني على أمة سوداء لما وجدتني عليها أمينا. الشيطان يغوي يا عباد الله، والخلوات والضياع والفراغ الذي عند الشباب والشهوة القاهرة في الشباب، كل هذا من أسباب ضياع الشباب. فعلينا عباد الله أن نبحث عن حلول لهذه المشاكل، علينا أن نفقه أبناءنا، أن نعلمهم دين الله، علينا أن نزرع فيهم أن الله عز وجل يرانا، وأنه مطلع علينا، شهيد رقيب على أعمالنا، وأن المرجع إلى الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. علينا أن نزرع الورع بقدر استطاعتنا، والخوف من الله في قلوب أبنائنا وبناتنا وأسرنا. علينا أن نراقب أبنائنا، لأن تحبسه وتراقبه وتشدد عليه خير لك من أن تزوره في سجن، خير لك من أن تطأطئ رأسك إذا مشيت بين الناس. ولا ندعو إلى الشدة على الأبناء والبنات إلا بقدر الضرورة. هناك حلول من الترغيب ومن الترهيب ومن التذكير، ادفعوا بأبنائكم وبناتكم إلى من يعلمهم الخير، لا إلى من يعلمهم الفتن. ضاع الشباب في السهرات، في الكرات، في الملاعب، في الضياع، إلا من رحم الله. فيا شباب الأمة، كيف نحرر الأقصى، وكيف نقاتل اليهود والنصارى؟ وكثير من أبناء المسلمين صاروا أتباعا لأفكار اليهود والنصارى، كيف ننادي بذلك وما استطعنا أن نتخلص من تبعية المحبة ليهودي أو لنصراني؟ نحبه لأنه ممثل، نحبه لأنه مغني، نحبه لأنه لاعب كرة. وإذا وجدت صالحا من صالح هذه الأمة، إذا بك تزدريه وتسخر منه، ولربما لو تمكنت لآذيته. يا عباد الله، علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، ولا نغفل عن الدعاء لأبنائنا وبناتنا، ولا نغفل كذلك أيضا عن أن نكون قدوة صالحة لهم، فإن الولد أول ما يقتدي بأبيه وأمه. نسأل الله عز وجل أن يصلح أبناءنا وبناتنا وشبابنا وشاباتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح فتيات المسلمين، اللهم أصلح المسلمين كبارا وصغارا وذكورا وإناثا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويذل فيه أهل الشرك والكفر، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح الراعية والرعية، اللهم ارزق ولاة أمورنا بطانة خير يأمرونهم بالخير ويدلونهم عليه، وأعذهم وأجرهم من بطانات السوء الذين يأمرونهم بالشر ويدلونهم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.